من وصول المساعدات. يعني وتخيلوا معي، هي مسألة ساعات، يعني لا سمح الله إذا لم يتم انتشال الذين تحت الركام في أقرب وقت، فإنه إذا لم يموتوا جوعا وعطشا سيموتون من البرد. إذن الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في قتل هؤلاء الضحايا أو هؤلاء المتبقين تحت الأنقاض، ولعلهم بالآلاف، لأنه كما طالعنا في الأخبار أن هناك آلاف المنازل التي والمباني التي هدمت على رؤوس ساكنيها. لعل الحصيلة النهائية ستكون ضخمة جدا من الضحايا، و يعني ليس فقط الزلزال من قام بذلك، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا شاركت مع الزلزال في قتل أبناء سوريا ومنع المساعدة العاجلة لهم. الشعب اليمني اليوم واقعا أصبح حر بكل ما تحمل كلمة من معنى. لم يعد إمعة يتبع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، لم يعد تابعا لأذناب الخليج الذين يأتمرون بأمر الصهيوني والأمريكي. أصبح موقف اليمن في كل قضايا الأمة الإسلامية حر. يعني امتلكنا السيادة، السيادة في قرارنا والسيادة في أرضنا، وما بقي من الاحتلال في الجنوب، جنوب اليمن وبعض مناطق الشمال مثل مركز محافظة مأرب سيزول. والشعوب أو الشعب اليمني هو شعب يأبى الظلم ويأبى الاحتلال، وسيثور أبناء الجنوب أكثر من أبناء الشمال. والمسألة فقط مسألة وقت، وواقعا يعني الواقع يشهد أن الشعب اليمني انتصر انتصارا عظيما على كل القوى الطاغوتية التي شاركت في سفك دماء أبناء اليمن على مدى 8 سنوات ولا تزال مشاركة. لذلك اليوم والحمد لله أصبح قرار اليمن قرارا حر. أصبح اليمانيون يشعرون بالعزة والفخر والانتماء الحقيقي لهذه الأمة الإسلامية ولشعوب المنطقة، بغض النظر عن بعض الحكام الذين لا يمثلون الشعوب وإنما يمثلون الصهاينة ويمثلون الدول الاستكبار العالمي، إلا أن الشعوب العربية بمجملها ومن ضمنهم الشعب اليمني هم على قلب رجل واحد، يأبون الظلم، يأبون الاستعمار، يأبون الاستعباد على يد القوى الغربية أو غيرها. هم ينطلقون في مواجهة المشاريع الغربية التي تريد انتهاك المقدسات وتغيير هوية هذا الشعب المسلم في كل الوطن العربي والإسلامي.
أستاذ سليم،
نعم،
اعتذر منك على المقاطعة، فقط هنا اسمح لي نتوقف بما أننا نتحدث في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي عن هذه الوقفات اليمانية، ونريد أن نجري مقارنة مع بعض للمستمع الكريم حول ما جرى من تدمير للإنسان للبنى التحتية، أقصد تدمير الإنسان، قتل الإنسان طبعا، تدمير للبنى التحتية، قتل الناس، الضحايا، الكارثة الإنسانية لثمان سنوات خلت، عجاف بكل ما تعنيه كلمات عجاف والسلام. نتحدث عن كارثة إنسانية يعيشها الشعب اليمني دون أن يكترث الأمريكي أو العالم أو حتى الكثير من العرب تجاه ذلك. لماذا لم تتحرك هذه المشاعر مع الشعب اليمني؟ لماذا لم تتحرك مع ضحايا اليمن؟ ألم نرى على شاشات التلفاز ولأكثر من مرة أبناء اليمن أطفاله من تحت الركام ينتشلون وهم جثث هامدة؟ ألم نرى على شاشات التلفاز خلال السنوات الماضية حجم الدمار الهائل؟ ألا يعلم العالم بما يجري في اليمن؟ ألا يعلمون بأن حتى الأمم المتحدة بالأمس التي تنتظر الضوء الأخضر لتسمح لسفينة بتفتيشها، تنتظر الضوء الأخضر من الجانب السعودي المعتدي، إلى هذا المرحلة، إلى هذه الدرجة وصلنا؟ أستاذ سليم المنتصر، لتوضيح الفكرة، لإجراء مقارنة، ليفهم حقيقة هذا العالم كيف تسير الأمور وكيف هي المقاييس والمعايير لدى هؤلاء، تفضل.
الزلزال الذي ضرب تركيا وكل الكوارث الطبيعية التي تضرب في أي دولة هي طبعا تكون المشاعر عالميا تكون متعاطفة مع الضحايا وأسر الضحايا. أما بالنسبة لليمن فهو يعني ليس فقط يستدعي من المجتمع الدولي ومن شعوب العالم التعاطف مع ما يجري في اليمن، بل وإدانة القاتل والمجرم. فما حدث في سوريا وتركيا هو يعني أمر طبيعي، يعني قشرة الأرض تتحرك وتسبب زلازل، ولأن الإنسان أو المجتمعات أو الدول لا تبني بمقاييس معينة، يعني بسبب مثلا عجز في الميزانية أو عدم يعني التنبه لخطر الزلازل تحدث مثل هذه الأمور ويذهب الكثير من الضحايا. لكن في اليمن الوضع مختلف تماما. هناك قاتل وواضح جهارا نهارا يقتل أبناء اليمن، يهدم المنازل على رؤوس ساكنيها، يقتل الأطفال، يستهدف الأطفال، يقصف المستشفيات، وحتى يعني كل شيء. قصف العدو السعودي الأمريكي الصهيوني كل شيء في اليمن، حتى المستشفيات، حتى المراكز الصحية والمدارس وكل شيء. هذا هو الضمير الإنساني، لابد أن يعني يستنكر هذه الأعمال ويدعو لإيقافها. ولكن لماذا نرى هذا الصمت العالمي؟ لأن للأسف القوى الغربية الكبرى مشاركة في سفك دماء الشعب اليمني، وتصور لشعوبها أن ما تقوم به السعودية أنه أمر شرعي، وهي تقاتل متمردين وهي تقاتل انقلابيين كما يصفونهم، لكنهم يتناسون أن هؤلاء في آخر الأمر بشر أولا في المقام الأول، ثم لا يحق لا للسعودية ولا لغيرها التدخل في الشؤون الداخلية للشعب اليمني، فضلا عن قصف الشعب اليمني وقتله وقتل أبنائه. هذا يعني يوضح لنا أن الضمير الإنساني ميت للأسف. حتى ولو كان هناك حكومات مشاركة لابد أن الشعوب تتحرك، وواقعا يعني هناك بعض التحركات ولكن ليست على المستوى المطلوب وليست بحجم الكارثة التي حلت باليمن. للأسف يعني كثير حتى المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة عندما يقوم مبعوثها بالإحاطة عما يحدث في اليمن لا يوصف الواقع كما هو عليه. يعني حتى المواطن الغربي عندما يريد أن يعرف ماذا يحدث في اليمن يذهب مثلا إلى موقع الأمم المتحدة أو إلى نشراتها وتقاريرها، يجد الوضع يعني يختلف تماما عن ما يحدث في الواقع. صحيح. لذلك نجد هذا التناسي لمظلومية الشعب اليمني. ولكن برغم كل هذه الجراح، هذه غيمة سوداء على سماء اليمن وستنجلي. الشعب اليمني بصموده وجهاده وصبره سيكشف كل هذا العدوان، لأنه نحن تعودنا في اليمن، يعني جماعة أنصار الله كانت تتلقى الكثير من العدوان والكثير من الأذى من السلطة الحاكمة ومن النظام السعودي في كثير من السنوات، ولكن بعد أن ينتصرون ويمرغوا أعداء يعني يمرغوا أنوف الأعداء في التراب تظهر الحقائق وينزل الصحفيون إلى المدن ويرون ماذا حدث في الواقع. واليوم كذلك سننتصر على آل سعود بلا شك ولا ريب. يعني اليوم يكفي أن النظام السعودي لا يجرؤ على أن يستأنف العدوان على أبناء اليمن، لأنه يعرف أنه خلال هذه الفترة تم تجهيز أقوى جيش يمني عرفته اليمن في تاريخها، جيش مجهز بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية المجنحة وكثير وكثير من أنواع الأسلحة التي لا يمكن لأهل سعود أو لغيرهم أن يهزموا الشعب اليمني. وليس فقط مصدر قوة الشعب اليمني هي هذه الأسلحة، وإنما الاعتماد على الله والإيمان والثقة المطلقة بأن الله سينصر عباده المستضعفين. وإن شاء الله يعني أنا أبشركم أنه لن يكون هناك استئناف العدوان على اليمن من الطرف السعودي، بل ستكون هناك مفاوضات. وإذا ما غامر السعودي مرة أخرى في العدوان على اليمن، فإن اليمن تمتلك من الصواريخ والطائرات ما يحرق كل نقطة في ما يسمى بالمملكة السعودية، وهم واقعا لا يجرؤوا ولن يجرؤوا، ولكن في حال تجرؤوا سينالون وبال أعمالهم، وسيظهر للعالم مدى مظلومية أبناء اليمن ومدى تجاهل العالم لأبناء اليمن وأطفال اليمن، يعني وكأن أطفال اليمن يختلفون عن أطفال أو يختلفون عن أطفال أوروبا أو أطفال أمريكا. اليوم إن شاء الله نحن أقوى بالله سبحانه وتعالى وعلى بصيرة من أمرنا، وكل يوم هناك تطوير وهناك إنجاز، وبإذن الله سبحانه وتعالى النصر أقرب مما يتصور هؤلاء، وسيتم بإذن الله ملاحقتهم قضائيا عبر محكمة الجنايات الدولية وفي كل المحافل الدولية، ولن يتمكنوا من الفرار من يعني من تبعات مجازرهم وجرائمهم التي تصنف ضد الإنسانية في اليمن أبدا. والنصر للشعب اليمني إن شاء بإذن الله.
بارك الله بكم أستاذ سليم منتصر، ناشط السياسي اليمني، شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به.
شكرا جزيلا،
حياكم الله.
معضول وفي أيدينا ألوية النصر، نرتل آيات الذكر الحكيم، وفي صدورنا عشق الشهادة، وفوق أكتافنا البندقية نذيقهم طعم المنية، زاحفون ورشاشاتنا تهدر كالرعود، تلمع كالبرود، تحني هامة الظلم بقوة الله القوية، قائلة ألا أيها الظلم فلترحل، فما عاد للظلم بقية.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا، ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وصلتنا مسامات عبر الواتساب، نتوقف عند الصوتية منها. السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع معا إلى مشاركته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليمن منذ زمن بعيد هي دائما في طليعة الذين يخدمون الأمة الإسلامية بأسرها. اليمن التي حاربت العثمانيين وصدت الهجوم العثماني بالكامل، وكانت أرضها مقبرة للغزاة العثمانيين في ذلك الوقت، ولم يستطع العثمانيون إخضاعها آنذاك إلا بتصالح وحكم ذاتي أو حكم مستقل بعيد عن أرض اليمن، يعني كلامي عن العثمانيين. ثانيا، اليمن منذ ذلك الوقت كانت دائما تقدس وترحب بأبناء أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، يعني عندما نرى القاسم ابن الهادي حفيد الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه هو الذي حكم اليمن وبدأ نظام حكم الأئمة منذ 1100 عام، منذ 1100 عام، وليس فقط في العهد اليمني الملكي آنذاك في فترة الستينيات أو الخمسينيات، أبدا أن نظام حكم الأئمة ونظام الأشراف وأبناء أهل البيت الذين حكموا اليمن السعيد في ذلك الوقت حكموها منذ 1100 عام، أي منذ 10 قرون، خلافا لما هو مكتوب من أقلام الوضاعين والكذابين في التاريخ الذين هونوا من منزلة أبناء آل البيت سلام الله تعالى عليهم من ذلك الوقت وإلى هذا الوقت. لأنه للأسف الشديد عندما أتى عبد الله السلال وأزالوا حكم الأئمة، وعندما قتل الإمام يحيى وأولاده الحسين والمحسن، وقتل معهم القاضي في ذلك الوقت وهم في طريقهم إلى قصر غمدان في صنعاء، عندما قتل هذا الإمام عرفت نوايا الذين يريدون قتلهم آنذاك أغلبهم من النواصب، وبعدها لما انتهت اليمن وذهب نظام الأئمة وذهب نظام أولاد أهل البيت عليهم السلام من حكم اليمن، انظر إلى ماذا حصل في اليمن، انقسام وتشرذم وانتشار النباتات المخدرة فيما بينهم ليتم إخضاعهم وتدميرهم، ونشر الأحزاب الشيوعية بالكامل ونشر الأحزاب البعثية في ذلك الوقت حتى تتشظى اليمن. الآن لما عادت اليمن إلى قاعدتها الصحيحة الإسلامية الجوهرية الشيعية الحقيقية في هذا الوقت بالذات وذلك الوقت القصير، انتبه العالم على أن هناك أمر خطير يحدث، ألا وهو عودة اليمن إلى الحاضنة الشيعية العربية الحقيقية، وهذا يشكل أكبر خطر على إسرائيل وعلى اليهود وعلى أمريكا. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا على هذا السرد التاريخي المقتضب للسيد ياسر الحسيني لما تفضل به. نعم، حاول الكثير أن يقلل من دور أبناء اليمن، لكن هذه الوقفات المشرفة منذ الرسالة المحمدية الأصيلة وحتى هذه اللحظة التي نعيش فيها لم يستطيعوا أن يغطوا الشمس بغربال. لا يمكن أن تغطى الشمس بغربال حتى وإن حاول هؤلاء. الأخ عبد القوي أبو هاشم من اليمن، نستمع إلى مسامته الصوتية.
سعد الله مغاطران برنامج اليمن التصدي والتحدي. أخي الكريم، نعم، الوقفات اليمنية المشرفة تجاه قضايا الأمة هي منذ الوهلة الأولى، والإيمان يمان والحكمة يمنية كما قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله، وأيضا قال من هنا نفس الرحمن، أهل اليمن هم نفس الرحمن. لا شك أننا إلى جانب أحرار الأمة في كل مكان، حاضرون مع سوريا، حاضرون مع إيران، حاضرون مع حزب الله، حاضرون مع أي حر شريف كرمه الله ويرفض الاستعباد لأمريكا وإسرائيل وعملائهم من السعودية والإمارات. نحن حاضرون بإذن الله جل وعلا، رغم الحصار، رغم العدوان، رغم الأشياء التي وقعت على الشعب اليمني، ولكن بإذن الله جل وعلا سنتخطى هذه المعضلة وسنتخطى هذا العدوان بإذن الله جل وعلا. ونحن حاضرون إلى كل مواقف يتخذه الأحرار، وبإذن الله جل وعلا نحن حاضرون في كل المستويات وفي كل المجالات بالرغم من كل ما حصل لليمن، ولكن بإذن الله جل وعلا سينتصر الشعب اليمني في نهاية المطاف وسيعود فيه الأمن والعزة والكرامة، وبإذن الله التاريخ يعيد نفسه، سيعيد اليمنيون التاريخ من جديد بإذن الله جل وعلا. تحية لكم في إذاعة طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي، معكم عبد القوي أبو هاشم من اليمن.
عبد القوي أبو هاشم، حياك الله بياك، شكرا جزيلا. اليمن لن نقول بأنه سيعود، بل هو عاد وهو موجود اليوم بقوة، حاضر في كل قضايا الأمة من خلال تلك المواقف المشرفة التي يتخذها تجاه القضايا. الأخ أبو يحيى الضوراني من اليمن، نستمع إلى مسامته الصوتية.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للمواقف اليمنية المشرفة تجاه قضايا الأمة الممثلة بالقضية الفلسطينية وبالمقدسات الإسلامية وباستهداف النظام الأمريكي والإسرائيلي لهذا الشعب، لهذه الشعوب، شعوب الأمة الإسلامية في فلسطين، في لبنان، في العراق وفي كل الدول الإسلامية، إن الشعب اليمني ومواقفه المشرفة التي أخذت من كتاب الله ومن توجيهات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ومن قيادتنا الحرة، قيادتنا الثورية الممثلة بالسيد القائد العلم عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي، الذي دائما ما يربط هذا الشعب بالله من خلال كتاب الله ومن خلال توجيهات الله، ويحافظ على هويته الإيمانية، هذه الهوية التي تحفظ قيم هذا الشعب ومبادئ هذا الشعب وقضايا هذا الشعب وتوجهات هذا الشعب ضد العدو الحقيقي الذي أمرنا الله أن نقف ضده، وهو النظام الأمريكي والإسرائيلي. إننا في الشعب اليمني نحمد الله ونشكره على نعمة القيادة، لأن نعمة القيادة هي من أعظم النعم عندما يكون لدى هذا الشعب قائد قرآني، قائد من آل البيت، قائد يحمل كل القيم الإيمانية والصلاح ووفق مسار إيماني، فهو يعمل على أن يكون هذا الشعب في نفس المسار الذي يمشي فيه هؤلاء الصادقين المؤمنين المجاهدين، وهي نعمة من الله على هذا الشعب أن يكون توجهه التوجه الصحيح في مواجهة أعداء الله وفي مواجهة من يعادون الإسلام والمسلمين ويريدون لهذه الأمة أن تكون أمة خاضعة مستسلمة لليهود ولأمريكا لكي يقودونهم كيفما شاءوا. نجد اليوم الفرق واضح وكبير بين قيادة الشعب في المناطق الحرة وبين القيادة العميلة في المناطق المحتلة المنقسمة على ذاتها الهزيلة التي لا تحمل الموقف.
طيب أكتفي بهذا القدر مع تقديمي للشكر الجزيل للأخ العزيز والفاضل أبو يحيى الضوراني من اليمن، ونشد على سواعد أهلنا في اليمن بكل ما قدموه ولا زالوا يقدموه من مواقف مشرفة تجاه قضايا الأمة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن نستمع إلى مسامتي الصوتية.
تحية لكم يا جميعا. يجب على الأمة الإسلامية جمعاء أن نكون أقوياء ولا نعتمد على الأمم المتحدة، لأن هذه الأدوات هي في يد البنتاغون يوجهها لحسب مصالحه. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا كان بودي أن أتوقف عند كل المساهمات والمشاركات، نتمنى أن يسعفنا الوقت لذلك. ألف شكر وتحية لكل الإخوة والأخوات. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء نستمع إلى مسامتي في هذه اللحظات أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. الوقفات اليمانية المشرفة باتجاه الأمة، حيث كان الرئيس مهدي المشاط من ضمن الذين أرسلوا تعازيهم إلى الرئيس بشار الأسد وإلى الرئيس التركي أردوغان في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا. صنعاء تشاطر دمشق وأنقرة الحزن في ضحايا الزلزال، حيث بعث رئيس الجمهورية مهدي المشاط عزيزه ومواساة لقيادتي وشعبي البلدين وإلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم، مطالبا المجتمع الدولي برفع الحصار الظالم عن سوريا.
أكتفي أيضا بهذا القدر مع شكري واعتذاري طبعا الأخوة والأخوات ممن ساهموا وشاركوا معنا. كان بودي أن أتوقف عند الأخ محمد المشكي، لا بأس أن أتوقف لثواني عند مسامتي الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أيها الأخوة الأعزاء في طهران، تحياتي لكل المستمعين هذه الإذاعة العزيزة. بكل تأكيد اليمن بحكمة قيادته الربانية وبصمود وجهاد شعبي المرابط المجاهد الواثق بالله المتوكل على الله، سيظل مواقفه مواقف مشرفة، مواقف تخدم الأمة، مواقف إسلامية، مواقف تخدم قضايا الأمة، تخدم هموم الأمة الإسلامية، ولن تكون مواقف تخدم أمريكا وإسرائيل. ويجب عليهم ويجب على الأعداء أن يعلموا أنه لن نكون ممط أو نكون عبارة عن أدوات يستخدمها الأمريكي الإسرائيلي أو.
شكر جزيل مع اعتذار الأخ محمد المشكي لعدم وجود فرصة حقيقة للتوقف أكثر عند المساهمات. شكري واعتذاري الأخ مشرف أركن من اليمن، الأخت فاطمة من العراق، الأخ أبو علي من سلطنة عمان، الأخ عبد الله من السنغال، الأخ أبو محمد، الأخ أبو جهاد من فلسطين، وأسماء كثيرة أخرى. السلام عليكم.
نحن لا نهزم عطاء الدم، سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم، بالفتى النصري. نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: لا تستحي من إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل منه. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. حكمة جديدة وجميلة وواقع اجتماعها من عيشة أيضا. أكو بعض الناس تسمع من عند هذه الكلمات: هسا هذا المبلغ اللي أنطيش راح يسوي، هسا أنا لو وقفت مثلا هذا الموقف ايش راح أسوي؟ ما أقدر أسوي شيء. لا مشتبه. أكو هم بعضهم يستحي من إعطاء القليل. ليش تستحي من إعطاء القليل؟ هاي قدرتك، هاي قابليتك. كل إنسان يقدم بمقدار ما يستطيع. أمير المؤمنين يوصينا كل إحنا: لا تستحي من إعطاء القليل. تدخل مسجد تشوفهم يجمعون لبناء هذا المسجد، إيش كثر تقدر؟ ألف دينار، أقل، أكثر، هاي مقدارة اللي أنت تقدر له. لا تستحي من إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل منه. سألان أنت أيهما أقل، تطي الألف دينار لو ما تنطي أصلا؟ الحرمان أقل من الألف دينار. لا تستحي من إعطاء القليل. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول: الأيدي ثلاث: يد الله عز وجل العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل. فاعط الفضل ولا تعجز نفسك. كلمة جميلة. اليوم كل احنا نقدر أن نطبق هذه القاعدة: لا تستحي من إعطاء القليل. لا تتصور هذا الشيء القليل ما راح ينفع. لا ينفع، هذا أفضل من عدم العطاء، أفضل من الحرمان. شوف الدين والإسلام يشجع على الكرم، يشجع على الكرم. عندنا روايات شيخ عابد بخيل إذا تقارن مع شاب غارق بالذنوب كريم، يقول لك الشاب الغارق بالذنوب الكريم أفضل من هذا الشيخ العابد البخيل، بل أحب إلى الله أيضا. شجع الكرم الدين، الروايات شجع الكرم. أنت مقدار اللي تعطيه، المقدار اللي تعطيه هذا، هاي قدرتك، هاي قابليتك، لا تستحي من القليل. أكو بعض الناس مو فقط ما يقدم ومو كريم، لا، يحاول يبخل الآخرين، يخليهم بخلاء. عندنا رواية جميلة. فديوم أمير المؤمنين سلام الله عليه جابوا له تمر، فشال مجموعة من عنده وانطال واحد مقدار، شال وطا. أكو واحد كان جالس بصف أمير المؤمنين، قال له: هذا ما يحتاج هالكثر. بس يبين هذا بخيل هو. هذا قال له: ما يحتاج هالكثر، لو مطيت كم تمرة كافي. شوف جواب أمير المؤمنين سلام الله عليه. أكو بعض الناس ترى، شوف إنسان يريد يقدم يمنعوه. شوف أمير المؤمنين جاوبه، قال لا كثر الله في المؤمنين من أمثالك، الله لا يكثر من أمثالك، أعطي أنا وتبخل أنت، أنا اللي معطي هذا جايبي لي أنا تمر أرد أشيل أرد أطيل هذا، تكون شجعني، أنا أعطي التمر وأنت تبخل، شلون عبارة جميلة. هواي ناس مع الأسف الشديد تجبن الآخرين، تبخل الآخرين، مناعة ماعون نسميهم احنا. الله يحب الكريم ويكره اللئيم، يكره البخيل. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما دامت يد المعطي هي اليد العالية على يد السائل، لتكن يدك العليا إن استطعت، حاول قدر المستطاع أن تكون يد معطاة، ولا تتصور أن هذا العطاء القليل ما بمنفعة، دير بالك، لا تستحي من إعطاء القليل، هذا المقدار القليل اللي يقدم من عندي شيء قليل، من ذاك من ذاك من عندك من يجمع يصير عدد ما شاء الله. هذه الحياة قائمة على التكافل. تكافل شنو؟ أنا وأنت وغيرنا 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 نجتمع ونساعد الآخرين. هسه هذا واحد عنده قدرة يعطي كذا مبلغ من المال، هذا لا ما عنده هذه القدرة، هذا عنده قدرة يعطي له 1000 دينار، ذاك عنده 500، هذا عنده 10,000، وهكذا. أكيد هسه أكو بعض الناس من يسمعون يقول لك الألف شبيه هو، 500 شبيه هي حتى تطيها أنت، لا، هذا يخاطبك أمير المؤمنين بهذه العبارة، لا تستحي من إعطاء القليل، أنت مالك علاقة، أنت انطيها بهذه النية، نية المساعدة، نية الإخلاص، نية التقديم، أنت انطيها بهذه النية وشوف هذه شراح يكون مردودها الإيجابي عليك أولا وعلى الطالب ثانيا اللي يطلب. وهي ناس الآن من يسمعون يقول لك هذا المقدار من المال شي يسوي هذا الشي ما إلى قيمة بالسوق، أنت ما لك علاقة إلى قيمة وما لا قيمة، أنت جاي تمتثل للدين، جاي تمتثل للإسلام، جاي تمتثل للشريعة، أنت خو مو جاي التاجر بالقضية هذا إلى قيمة وذاك ما لا قيمة، تجارتك مو مادية، تجارتك معنوية مع الله، فلا تستحي من إعطاء القليل. ليش؟ لأن الحرمان أقل من هاي، كل الروايات نبوية كانت أو علوية، من النبي صلى الله عليه وآله أو من أمير المؤمنين وأولاده، كل هذه الروايات تشجع على الكرم، تدفع الإنسان لأن يكون كريما، كريما بما يملك، كريما بأخلاقه، كريما بسلوكياته، كريما بتصرفاته. هذا سعيد بن قيس الهمداني يقول في يوم من الأيام حر شديد، واليوم أنتم شايفين إذا انطفت الكهرباء شنو الوضع يصير، ذاك الزمان خو ما كانت كهرباء، حر شديد، يقول وشفت أمير المؤمنين طالع في فناء حائط، واقف بفي حائط، قلت له يا أمير المؤمنين شنو اللي خرجك بهذه الساعة؟ فقال ما خرجت إلا لأعين مظلوما أو أغيث ملهوفا. إنسان كريم بأخلاقه، كريم بسلوكياته، كريم بتصرفاته. فهذه رسالة وبرقية من أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لا تستحي من إعطاء القليل. ليش؟ لأن الحرمان، فإن الحرمان أقل من. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة، حيث نتابع حديثنا بآداب الحديث وأسلوب الحوار في إطار الرؤية الإسلامية، فتابعونا.
أيها الأفاضل، كما مر علينا فإن على الإنسان أن يتكلم بما هو جيد، ويكون أسلوب كلامه هو الآخر جيدا. وثمة نقطة نود الإشارة إليها، وهي أن شخصية الإنسان ذات أثر، وكذلك سلوكه ذو أثر في أسلوب بيانه وكلامه. نعم، إن الكلام أيا كان شكله وقالبه هو انعكاس لشخصية الإنسان، ومن الموازين التي يوزن بها قوام الشخصية. الحقيقة توجد علاقة متبادلة بين الشخصية القوية وأسلوب الكلام الجيد، فالإنسان إن تميزت شخصيته بالمتانة جاء كلامه متينا، وإن اتصفت بالضعف لم يصدر عنه كلام متين في الغالب.
نعم مستمعينا الأحبة، ومهما تميزت الظروف يبقى الإنسان قوي الشخصية محافظا على جودة أسلوبه في الكلام، لا يتدنى إلى ما دون مستوى. إنما يطالع الكتب الأخلاقية الإسلامية يرى أن هناك توصيات جمة فيما يتعلق بالكلام وأسلوبه الرصين، وها نحن نشير إلى بعض منها إن شاء الله لما بعد الفاصل. شكرا لأنكم تتواصلون معنا. نعم، حث الإسلام على ابتداء أي كلام بالتحية والسلام، وفي هذا احترام للطرف المقابل الذي يتوجه إليه الكلام. إضافة إلى هذا، فإن البدء بالتحية يعبر عن محبة للطرف الثاني أو المخاطب، على أن أسلوبا كهذا له وقع في النفس، وأنه يجعل عواطف المستمع تنشد إلى المتكلم، وفي الوقت ذاته يشعر المتكلم أن مستمع كلامه يوليه ثقة. وهذا الأسلوب أسلوب رباني، وأسلوب الملائكة الكرام في إيصال رسالة السماء إلى الرسل العظام، وهو واضح في بعض آيات القرآن الكريم، مثل الآية 62 من سورة هود، والآية 52 من سورة الحجرات. وما أفضل أن يبدأ الكلام بالبسملة وذكر الله سبحانه وتعالى، فالبسملة تضفي على الكلام قدسية. ألا تلاحظ مستمعنا العزيز أن الخطاب القرآني يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ وعلى نهج القرآن سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا غرو في ذلك، فهم صلوات ربي عليهم أجمعين ثاني الثقلين بعد القرآن، وفي بيوتهم نزل القرآن وكان خلقهم القرآن. ولا بد في الكلام من الإيجاز، لكن هذا الإيجاز لا يعني الاختصار المخل، وفي المقابل لا بد من تجنب الإطناب الممل الذي قد يتعب السامع. ويدلنا كلام لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام: إن الثرثرة في الكلام تزل بقدم الإنسان وتفرغ صبر المستمع.
أيها الأفاضل، نفهم مما تقدم أنه ينبغي للكلام أن يكون منطلقا من تفكر وتعقل، ولا بد للشخص أن ينظم الكلمات والجمل بحيث لا يقع في خطأ أو شبهة إن تكلم. وفي الحقيقة أن الإنسان العاقل هو الذي يفكر أولا ثم يتكلم، في حين أن الجاهل يتكلم ومن بعد يفكر. وعلى الإنسان إن تحدث أن لا ينال من شخصية الآخرين ولا يسخر منهم، فالسخرية تثير البغضاء والشحناء وتكدر صفو الأجواء. نعم، إن الخلق القرآني الرفيع يعلمنا هذا الدرس البليغ، أي أن لا يسخر بعض من بعض. وما أروع الكلام إن تجرد عن الغيبة، وهي أن يذكر الإنسان أخاه بعيب في غيابه، سواء كان العيب ظاهرا أو باطنا، في شخصه أو في نفسه أو في غير ذلك.
والغيبة كما يذكر الفقهاء في مؤلفاتهم من كبار المعاصي والآثام أو الكبائر التي إن ارتكبها أحد خدشت عدالته. منطق القرآن الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم مستمعينا، إن الابتعاد عن الغيبة والتجسس والتي هي من آفات الحديث يأخذ الناس إلى رحاب كريم الأخلاق.
وقال الحكماء: لكل مقال مقام، فليس كل كلام يقال في كل مكان. ويشبه الكلام الذي لا يأتي في محله بصياح الديك في غير وقت السحر، أليس في ذلك الصياح أذى للناس؟ ويكون الكلام مثمرا ومفيدا إن جاء شفافا واضحا يفهمه المستمع.
أيها الإخوة والأخوات، جمال الأسلوب مطلوب كثيرا، ذلك أنه يثير ثقة السامع فينقاد إلى الكلام، ويلاحظ أن البعض عندهم معلومات كثيرة بيد أنهم يخفقون في بيانها. هنا تتضح أهمية الأسلوب وجماله ودور ذلك في إيصال المعلومة إلى الآخرين بشكل صحيح. وفي كتابه أسلوب المعاشرة يقول الكاتب جان مورغان: إن تكلمت مع شخص ورأيته في شاغل عن كلامك، فاعلم أنك أخفقت في استقطابه، واعلم أن كلامك في هذه الحالة يبعد مسافة طويلة عما يريد ذلك السامع. وميزة أخرى مهمة في الكلام هي اللين حتى مع الطغاة والجبابرة، بالطبع في البداية لا دوما.
يحدثنا القرآن الكريم أن ربنا جل وعلا لما بعث موسى وهارون في بني إسرائيل لتبيان أمرهما، أمرهما أن يكلم فرعون باللين أولا، عسى أن يستجيب إلى أمر الله. وأخيرا نقول أن الكلام هو يصدر بشكل موجات صوتية من الفم إلى الأذن، وهذه الموجات ذات ترددات مختلفة، فالصوت العالي يؤذي الأذن، ومن جانب آخر فإن رفع الصوت في الكلام إضافة إلى أنه من قلة الأدب فإنه يسبب الإزعاج للسامع. ومن هنا أوصى الإمام علي عليه السلام باللين في الكلام، إذ أن هذا النمط من الكلام يجمع الناس حول المتكلم ولا ينفرون عنه.
وهكذا مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقنا. بعد الاستعراض نستمع معا لبرنامج أهل التقى عند الرابعة والدقيقة السادسة، تقدم لحضراتكم الأناشيد المختارة. فقه الصلاة في الساعة الرابعة والدقيقة السادسة والعشرين. بعد هذا البرنامج تستمعون لي نهج الحياة. استفتاءات في الساعة الرابعة والدقيقة الحادية والخمسين. عند الخامسة والدقيقة التاسعة من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة الخامسة والدقيقة السابعة والعشرين. عند الخامسة وثلاثين وثلاثين دقيقة سيرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. تلاوة وتبيان في الساعة السادسة والدقيقة الحادي عشر. من قصص القرآن عند السادسة وثلاثين وثلاثين دقيقة في الساعة السادسة والدقيقة الرابعة والأربعين. الطريق إلى الله. نتمنى لكم أنفع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، وتصبحون على كل خير.
التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. روي أن أمير المؤمنين علي عليه السلام قد ذكر للمتقين أوصافا، منها قوله عليه السلام: أنفسهم عفيفة، وهذه هي الفضيلة الثالثة عشر، عفة النفس. العفة هي فضيلة القوة الشهوانية، وهي الوسط بين خمود الشهوة وبين الفجور. أيها الإخوة والأخوات، نحن في وضع فاق الحدود الكبيرة والكثيرة، نحن في وضع يعيش فيه الناس فجورا واضحا ظاهرا. العفة قليلة، ليست معدومة وليست نادرة، لكن لو أننا نظرنا إلى هذا العالم في هذه الأيام لوجدنا أن أكثر الأمم تعيش الفساد من هذه الجهة. فالزنا مستشر، وما يسمى بالصداقات الخاصة وبالمصاحبات الخاصة منتشر. كثير من المجتمعات الغربية يتزوج الرجل فيها من المرأة وينجبان من الأولاد ما شاء الله، ولكن عندما ندقق في وضع هذه الأسر نجد أنها أسر لم تتزوج لا بشكل شرعي ولا بشكل قانوني. من جهة ثانية، إن الكثير من حالات الاختلاط تؤدي إلى الفجور الكبير، فالاختلاط مع عدم الستر الكافي من الأخوات، طبعا أتحدث عن فئة من المجتمع وليس عن كل المجتمع، أيضا عند عدم غض النظر من قسم من الإخوة، فكيف ستكون حالات الاختلاط؟ المسح الكبير يحصل بين الأخ والأخت دون أن يكون بينهما صلة من صلات المحرم. ثالثا، بالنسبة لأجواء التلفزيون والإنترنت وما شاكل، أيضا هذه تعلم الدروس في الخلاعة. التقي هو من كانت نفسه عفيفة، لا يفعل إلا ما يرضي الله سبحانه، يجتنب كل حرام، يجتنب النظرة المحرمة، يجتنب اللمس المحرم، يجتنب الاستماع المحرم، لا يمارس إلا ما يرضي الله سبحانه. من يريد فضيلة الوسط لا يريد أن يدخل إلى الفجور ولا يريد الدخول في خمود الشهوة، هنالك وسائل قد جعلها الله تعالى وسطا، أحلها الله تعالى، علينا أن نفكر كيف نعيش حالات الحلال وأنفسهم عفيفة. أيها الإخوة والأخوات، خففوا من شروطكم على الخاطب، خففوا من طلباتكم، فإن كثرة الطلبات تؤدي إلى أن يكون الشاب بعيدا عن الزواج إلى سنوات بعيدة. قد يصل الشاب إلى سن 30 دون أن يكون متزوجا. نسأل البعض لماذا لم تتزوجوا، فيقولون لكثرة الطلبات، هذا يريد مهرا عاليا وذاك يريد بيتا كبيرا، لا يقبل أن نسكن في بيت مستأجر. وهكذا نجد الشاب أنه قد يصل إلى سن 30 لا يزال على هذه الحال، بل أقول إنه يتجاوز 20 ولا يزال عاجزا عن الزواج. تسألون وهل يتزوج الشاب إذا كان 20؟ أقول إنه متأخر في هذه السن، فإننا نعيش في مجتمع إن لم يتزوج الشاب باكرا قد يخرج عن أخلاقيات الإسلام في مجتمع التلفزيون ومجتمع الاختلاط السلبي وما شاكل. حتى نحفظ الأنفس عفيفة، سارعوا إلى تزويج أبنائكم وبناتكم، خففوا من طلباتكم، خففوا من مهوركم أيها الإخوة والأخوات، وهو شؤم أن ترفعوه، هذا المهر شؤم أن يرفع. وأنفسهم عفيفة، ثم يقول عليه السلام: صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. الفضيلة 14، الصبر على المكاره. أيها الإخوة والأخوات، من خلال ما سبق من حلقات كانت الأحاديث